بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وفي كل لقاء، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بالسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أسماء الله الحسنى. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع أسماء الله تعالى الحسنى ومع صفاته العلى، وفي هذا اليوم سأتحدث عن اسمين من أسمائه الحسنى ويدلان على معنى واحد قد يزيد أحدهما على الآخر من حيث المعنى، وهما اسم المعطي واسم الجواد. فالله جل وعلا من أسمائه المعطي، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم. ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله عز وجل جواد كريم، يستحي من العبد المسلم أن يمد إليه أو يمد يديه إليه ثم يقبضهما من قبل أن يجعل فيهما ما سأله، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بأن اسم المعطي ثابت لله عز وجل، واسم الجواد وارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. ومعنى اسم الله المعطي يعني المتفرد بالعطاء على الحقيقة، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فالله جل وعلا عطاؤه دائم وسخاؤه مستمر، ولذلك سبحانه وعز هو المعطي، ويعطي المؤمن والفاجر، ويعطي المؤمن والكافر والبر والفاجر في هذه الدنيا. يقول جل وعلا: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ويقول جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فالله تعالى من حيث العطاء في هذه الدنيا يعطي الجميع، يعطي المؤمن والكافر والبر والفاجر والمطيع والعاصي. فالله جل وعلا يعطي الجميع. أما يوم القيامة فالله تعالى خص بعطائه أولياءه المؤمنين. وأما الجواد فهو كثير العطاء الذي عم بجوده جميع الكائنات، فلا يخلو مخلوق من جوده وإحسانه وتفضله وإنعامه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ابن القيم: وأخبره في عهده أنه أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وأنه سبقت رحمته غضبه وحلمه عقوبته وعفوه مؤاخذته، وأنه قد أفاض على خلقه النعمة وكتب على نفسه الرحمة، وأنه يحب الإحسان والجود والعطاء والبر، وأن الفضل كله بيده والخير كله منه والخير كله منه والجود كله إليه، وأحب ما إليه أن يجوده على عباده ويوسعهم فضلا ويغمرهم إحسانا وجودا ويتم عليهم نعمته ويضاعف لهم منته ويتعمه وآلائه. فهو الجواد لذاته، وجود كل جواد، وجود كل جواد خلقه الله ويخلقه أبدا أقل من ذرة بالقياس إلى جوده. فليس الجواد على الإطلاق إلا هو، وجود كل مخلوق كل جواد فمن جوده ومحبته للجود والإعطاء والإحسان والبر والإنعام والإفضال فوق ما يخطر ببال الخلق أو يدور في أوهامهم. وهو الجواد لذاته كما أنه الحي لذاته، العليم لذاته، السميع البصير لذاته. فجوده العالي من لوازم ذاته، والعفو أحب إليه من الانتقام، والرحمة أحب إليه من العقوبة، والفضل إليه من العدل، والفضل أحب إليه من العدل، والعطاء أحب إليه من المنع. وقال رحمة الله عليه: ولو لم يكن من تحببه إلى عباده وإحسانه إليهم وبره بهم إلا أنه خلق لهم ما في السماوات والأرض وما في الدنيا والآخرة، ثم أهلهم وكرمهم وأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وشرع لهم شرائعه وأذن لهم في مناجاته كل وقت أرادوا، وكتب لهم بكل حسنة يعملونها 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وكتب لهم بالسيئة واحدة فإن تابوا منها محاها وأثبت مكانها حسنة، وإذا بلغ الذنوب أحدهم عنان السماء ثم استغفره غفر له، ولو لقيه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه بالتوحيد لا يشرك به شيئا لأتاه بقرابها مغفرة، وشرع لهم التوبة الهادمة للذنوب فوفقهم لفعلها ثم قبلها منهم، وشرع لهم الحج الذي يهدم ما قبله ووفقهم لفعله وكفر عنهم سيئاتهم به، كذلك ما شرعه لهم من الطاعات والقربات وهو الذي أمرهم بها وخلقها لهم وأعطاهم إياها ورتب عليها جزاءها، فمنه السبب ومنه الجزاء ومنه التوفيق ومنه العطاء أولا وآخرا، وهو محل إحسانه كله منهم أولا وآخرا. وأعطى عبده المال وقال: تقرب بهذا إلي أقبله منك، فالعبد له والمال له والثواب منه، فهو المعطي أولا وآخرا، فكيف لا يحب من هذا شأنه؟ وكيف لا يستحي العبد أن يصرف شيئا من محبته إلى غيره؟ ومن أولى بالحمد والثناء والمحبة منه؟ ومن أولى بالكرم والجود والإحسان منه؟ فسبحانه وبحمده لا إله إلا هو العزيز الحكيم. المقصود إخواني وأخواتي بأن اسم الله تعالى المعطي واسم الله الجواد من أسمائه الحسنى التي فيها من المعاني الظاهرة في خلقه وعباده وفي عالم الشهادة، وكذلك ما ادخره في عالم الغيب من الجود والعطاء. فنسأل الله تعالى الكريم من واسع فضله وكبير عطائه وجسيم منته لنا ولكم، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم أرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: إذا يقول صلى الوتر ثم أراد أن يصلي بعدها هل يجوز له ذلك؟ وكم ركعة يجوز له أن يصلي بعد الوتر؟
الحمد لله، الأصل أن الوتر هو خاتمة صلاة الليل، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. ولذلك الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يجعل آخر صلاته من الليل الوتر في الغالب، وثبت أنه صلى ركعتين بعد الوتر، واختلف العلماء في هذا اختلافا كثيرا، فمنهم من قال هي سنة ثابتة، ومنهم من قال بأنها سنة الفجر، ومنهم من قال بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عمل عملا أثبته ولذلك واظب على هاتين الركعتين. والمقصود بأن الأصل في الإنسان أنه إذا أوتر لا يصلي بعد الوتر شيئا، إلا إذا مثلا أوتر وقام وأراد القيام ووجد وقتا لذلك، فلا بأس أن يأتي بركعات، ولكن لا يوتر مرة أخرى، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. يقول في رمضان أستطيع أن أصوم في سفري، فيقول هل لابد أن أفطر كي أحيي السنة؟
الحمد لله، بالنسبة للسفر رخصة، بالنسبة للسفر يترخص الإنسان بسببه في الفطر في رمضان. الله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإذا سافر الصائم فيرخص له بالفطر ولا يجب عليه ذلك. فإذا كان الإنسان قادرا على الصيام ولا يترتب على الصيام مشقة فالأفضل له الصوم، وأما إن كان يترتب على الصيام مشقة شديدة فالأفضل له الفطر. وهذا جمع بين الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صام في السفر وأفطر، وصح عنه أنه قال ليس من البر الصيام في السفر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ من عمر كم يجب علي أن آمر ابني أن يذهب إلى المسجد؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. ولذلك بالنسبة للولد قبل البلوغ يصطحبه والده إلى المسجد، وإن كان المسجد قريبا أمره بالذهاب إليه، وأما إذا كان بعيدا فيصطحبه معه خشية عليه، أما إذا بلغ فيجب على الذكر البالغ أن يذهب إلى المسجد وأن يشهد صلاة الجماعة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز إذا كان يقول علي قضاء من رمضان لم أقضه إلى الآن أن أتنفل أصوم نافلة؟
الحمد لله، الجواب لا، الجواب لا، لأن الفريضة مقدمة على المسنون، فإما اشتغلت به من هذا الحق الواجب لله عز وجل، ولذلك واجب عليك أخي الفاضل أو أختي الفاضلة المبادرة إلى القضاء، المبادرة إلى القضاء، لأن القضاء واجب، والذي عليه قضاء لم يستكمل صوم رمضان، لم يستكمل صوم رمضان، فبادر للقضاء قبل صيام النافلة. لكن أحيانا قد تكون هناك بعض النوافل تفوت ولا تتدارك، يعني مثل يوم عاشوراء ومثل يوم عرفة، فلو كان على الشخص قضاء ومثل هذه الأيام تفوت فلا بأس بالصيام، أما أن يتطوع الاثنين والخميس والأيام البيض وهو عليه قضاء هذا لا يصلح، إنما الواجب عليه أن يقضي وأن يبرئ ذمتهم مما اشتغلت به.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول متى تكون صلاة المرأة في يوم الجمعة؟ أقول بالتغيير الذي حدث لوقت صلاة الجمعة، هل تصلي في وقت الظهر العادي أم بعد صلاة الرجال في الوقت الجديد؟
الحمد لله، بالنسبة لصلاة المرأة الظهر في بيتها يوم الجمعة فإنها تصلي عند دخول الوقت، وقت صلاة الظهر من كل يوم، وقت صلاة الظهر من كل يوم، وليس لها علاقة بصلاة الجماعة في المسجد، لأنها تصلي الظهر في بيتها، فإذا دخل وقت صلاة الظهر صلت الظهر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول وقفت بيت لي وقف ولكن عليه بعض الإجراءات من قبل الدوائر الحكومية ولا أقدر على كمال الإجراءات الحكومية.
هل المقصود وقف البيت يعني وقف لله عز وجل؟
كان فضل الشيخ هذا الذي فهمته.
نعم عموما.
وقفت بيت لي وقف ولكن عليه بعض الإجراءات من قبل الدوائر الحكومية ولا أقدر على كمال الإجراءات الحكومية.
الحمد لله، لا شك بأن الوقف من أفضل الأعمال ومن أجل الطاعات ومن أعظم الصدقات، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على الوقف وأرشد إليه وحرض عليه، قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر أول ما ذكر صدقة جارية، صدقة جارية وهي الوقف. الأمر الثاني بالنسبة للوقف له شروط، من ضمنها أن لا يكون تكون العين عليها مطالبات أو على العين استحقاقات أخرى، ولذلك دائرة الوقف ما تقبل الوقف وقف العين مثلا إذا كان مطالب بديون أو بمثلا هناك استحقاقات أخرى أو شيء من هذا القبيل، لا بد أن تكون العين قد تحررت تحررا كاملا. فإذا كان قصد الأخ أن والله إجراءات يعني من ناحية الإسكان من ناحية القرض مثلا، طبيعي جدا ما يقبل هذا الوقف. أما إذا كان له رسوم، أنا أعتقد بأن دائرة الوقف إذا كان الأخ في الشارقة تسهل هذه الأمور وتقف مع الواقف ولله الحمد، ولديها مبادرات طيبة، فما على الأخ إلا زيارة دائرة الوقف وعرض العين عليهم، وإن شاء الله سيقفون معه ويساعدونه ويسهلون له إجراءات الوقف. أما إذا كانت العين التي يريد أن يوقفها عليها إشكالات مالية، فأصلا ما يصح الوقف ابتداء، لا بد من أن تتحرر العين تحررا كاملا.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو سالم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سالم، تفضل.
الله يجزاك الله خير. الشيخ في سالفة يوم الجمعة، أنا أدخل الجامعة قبل الأذان أو وقت الخطبة بنص ساعة، وأصلي ركعتين السنة، وبعدين أقرأ سورة الكهف. فأحيانا بعد ما أنتهي من سورة الكهف يعني أفكر إني أقوم أصلي السنة، بس جاني شك يعني ان هذا وقت نهي اللي هو الوقت قبل الصلاه، فما اعرف انا هل اصلي ولا اكمل اقرا قران، وهو متى وقت النهي هذا اللي هو وقت الزوال على ما اعتقد
ان شاء الله.
هل هو يعني ما يعني احنا ما نشوف الشمس، اذا كان يعطينا شيء خير بالتوقيت قبل الاذان بعشر دقائق مثلا
بالشمس.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك، جزاك الله خير ابو سالم،
الله يبارك فيك،
حياك الله. اخ عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ عبد العزيز.
الله يجزاك خير. عندي سؤال بس بخصوص زكاة صكوك الإجارة. أنا كان عندي صك إجارة واستمر عندي أكثر من سنة، فاللي عرفه عن صكوك الإجارة أن هي تندفع فيها الزكاة يعني من الشركة نفسها، فقبل فترة بسيطة غيرت من صك إلى صك، فبحكم زكاتي إن شاء الله بتكون في رمضان، فهل يشترط علي أني أنا أدفع زكاة ولا الشركة هي اللي بتقوم بدفع الزكاة في الوقت نفسه يعني؟
وأنت يعني الشركة تخبركم أنها تدفع الزكاة؟
هي نعم، هذا العقد يقول أن الشركة هي
تدفع الزكاة. إن شاء الله، واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد العزيز، حياك الله خير. الله يحفظك. أخ حسن تفضل.
السلام ورحمة الله شيخ السعادة.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن تفضل.
سلم على الشيخ عزيز.
حياك الله، لو سهل
المرحله. طول السؤال، الله يطول بعمرك يا شيخ. امام مسجد نحن نحبه وريان والنعم فيه، هل يجوز اني انا اقول مثلا لا تنسى ذكر الله ولا اسم الله على سيارته، هل يجوز علي اني انا اقول له ولا ما يجوز؟
كيف السؤال؟
على ورا سيارتي يعني كاتب لا اله الا الله محمد رسول الله اسم الله، يعني لان غباري على الاسم. هذا يجوز انا اقول له هالكلام يا شيخ؟ يعني هذا ما يجوز ولا لا؟
واضح إن شاء الله، جزاك الله خير حسن، الله يحفظك بارك فيك. نعم، نجي فاصل شيخ. سؤال مسالم يقول أنه يذهب إلى المسجد في يوم الجمعة قبل الخطبة بنصف ساعة، ثم يصلي السنة ثم يقرأ سورة الكهف، فبعد قراءة سورة الكهف هل يجوز له أن يعني يتنفل؟ يقول هل هذا وقت نهي ومتى يكون وقت النهي؟
الحمد لله، بالنسبة لمن ذهب إلى الجمعة من وقت مبكر لا شك بأنه حاز فضلا كبيرا ونال ثوابا عظيما بإذن الله، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى الجمعة في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى الجمعة في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتى في الساعة الرابعة ومن أتى الجمعة في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى الجمعة في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام طوت الملائكة صحوفها يستمعون الذكر. الأمر الثاني بالنسبة لما قبل صلاة الجمعة كله محل الطاعة والعبادة، منها كثرة التنفل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصلى ما شاء، ومنها قراءة القرآن، ومنها التسبيح وذكر الله عز وجل، ومنها القراءة في كتب العلم، هذا كله من طاعة الله. وعلى ذلك الأخ الفاضل يقول بأنه يصلي السنة ثم يقرأ سورة الكهف، هل يصلي بعد ذلك؟ الجواب نعم، الجواب نعم، حتى يخرج الإمام. وهنا اختلف العلماء هل للجمعة وقت نهي أم لا. قولا بعض أهل العلم يذهب إلى أن الجمعة كالظهر ربع ساعة بعشر دقائق يتوقف الإنسان عن الصلاة، والمذهب الثاني قالوا بأن الجمعة تختلف عن بقية الأيام لأن جهنم لا تسجر في يوم الجمعة، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام نص على أن الجمعة ليس لها وقت نهي بقوله وصلى حتى يخرج الإمام، حتى يخرج الإمام، وصلى ما شاء حتى يخرج الإمام. قالوا هذا الدليل، هذا الدليل على أن الجمعة ليس لها وقت نهي. ولذلك أنا أنصح الأخ خروج من الخلاف أن يصلي ما شاء، حتى إذا قرب أذان الجمعة الثاني الذي يخرج الإمام فيه على المنبر بعشر دقائق يتوقف عن الصلاة.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ راشد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد، تفضل.
جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
الله يحفظك، بارك فيك.
عندي استفسار أو سؤال للشيخ عزيز. الشيخ عزيز، عندي الوالد قبل وفاته وصى ببيع السيارة والمبلغ يكون للعمرة. فما عارف الطريقة كيف تكون، يعني هل مثلا احنا حين مشينا بوصية الوالد بعنا السيارة بمبلغ وقدره مثلا 10,000، شو الممكن اللي انا امشي فيه بهذه الوصية؟ هل ممكن ان انا اعتمر انا واخواني بهذا المبلغ، او وماذا نفعل فيه بالضبط؟ يعني ممكن جزاك الله خير فيني بهذه
ان شاء الله. جزاك الله خير اخ راشد، حياك الله. بس ما شاء الله رد. ام راشد تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أم راشد.
نعم الشيخ، الله يحفظك.
الله يبارك فيك.
عندي سؤال. نعم. شيخ، أنا إنسانة مرضت يعني وتعبت، ويتنا فترة تعبت فيها يعني أمراض ومرض خبيث منتشر، دكاترة كلهم ما عطوني أمل يعني، وتوكلت على ربي وتعالجت الحمد لله وصرت زينة. أنا بعد ما قرأوا علي شيوخ وكذا كانوا يقولوا لي نفس الكلام، من أهلش من أقرب الناس، ليش محطوط لي في الأكل والشرب؟ أنا شفت هذا الشيء بعيني، شفته من أقرب الناس لي، من أمي ومن أخواتي، كانوا يتمنون أني أموت ويأخذون حلالي وبيتي ويأخذون راتبي. أنا متقاعدة يعني، شفت هذا الشيء بعيني، ما حد قال لي شفته بعيني. كانت تدعي علي، أنا ما أعرف وش السبب، مع أنها ما تأكل إلا من إيدي وما تعيش إلا من إيدي من راتبي. الحمد لله أنا ما أمن على أمي، أنا أدعي لها الله يهديها ويصلح حالها. شافني زوجي قال لي شو سب، قلت لي أكتب وصية، لا أريد لا أمي ولا خواتي، وقفوا على أنا. حاولت أغير فيهم ما قدر، كل اللي همهم أني أنا أموت. وياني مرض وتعالجت 6 سنوات أكثر، وانا اخذ كيماوي صبح وليل.
واضح ان شاء الله ام راشد.
قروا علي الشيوخ وقروا علي، والدكاتره استغربوا، شوفيش مره نفحصش ما فيش سرطان، ومره نفحصش فيش. انا بروحي استغربت من عمري، يوم قريت قران وقعدت اقرا ليل ونهار، الحمد لله الله خذها مني هذه الوصيه.
واضح ان شاء الله ام راشد، ان شاء الله.
انا ما كاتبه شيء، بس كاتبه ما يحضروا لي جنازه ولا ليهم شيء من راتبي عقوي. أنا ما بشي من هالدنيا، بس
إن شاء الله
هذا الشيء حرام ولا ما زي.
واضح إن شاء الله، واضح أم راشد، حياك الله. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فاضل الشيخ، لازلنا في الإجابة على أسئلة المتصلين. الأخ عبد العزيز يسأل عن صكوك الإجارة، يقول هل فيها زكاة؟ يقول اشترى أكثر هذه الصكوك منذ أكثر من سنة، ويقول أن الشركة هي تدفع، يعني تخبرهم أنها تدفع زكاة هذه الصكوك.
الحمد لله، إذا كانت الشركة قد تعهدت بدفع الزكاة وقمت بتوكيل الشركة بدفع الزكاة فلا بأس بذلك، يكفي زكاة الشركة، يعني يكفي ما تقوم به الشركة من دفع الزكاة، لكن بشرط أن توكلهم صراحة بذلك، أو أن توقع على ورقة بهذا حتى يعني تكون قد استحضرت النية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ حسن يقول الشخص يضع في على سيارته من الخلف يقول ذكر الله عز وجل، فيقول يعني هل يجوز أن أنصحه أو كيف أنصحه بعدم وضع مثل هذه الأمور لأنه يجتمع عليها الأوساخ؟
الحمد لله، أولا أشكرك على هذا الاهتمام، وبالنسبة لإمام المسجد والمؤذن والمفتي والقاضي وطالب العلم بشر يصيبون ويخطئون، والنصيحة واجبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فجميل جدا أن تذهب إليه خاصة وأنه قدوة، وقل له بأن يعني تعليق الآيات القرآنية على السيارة يعرضها الامتهان ولا يليق، يعني لو صدرت من عامي حصلت عليه الملامة، فكيف طالب علم أو إمام مسجد يقتدى به؟ فأخبره بهذا وبين له الفتوى بهذا. بارك الله فيك.
جزاك الله خير فصيح. الأخ راشد يقول الوالد قبل وفاته أوصانا ببيع السيارة والمبلغ يقول نذهب به للعمرة أو نعتمر عنه، فيقول كيف ننفذ الوصية؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للوصية ببيع السيارة أو بعدم بيع السيارة بعد الوفاة غير نافية. إذا قال أنا أوصيكم بعدم بيع السيارة بعد وفاتي هذه وصية غير نافذة وغير صحيحة، فالسيارة من جملة التركة، من جملة التركة تقسم بين الورثة، أو إذا طلبها أحد الورثة يعطى وتخصم من أسهمه ومن نصيبه من التركة. نعم، بالنسبة للحج عن الوالد أو العمرة
اعتمر يقول
اي يعني
مبلغ السيارة،
من مبلغ السيارة هذا لا بد ان يكون برضا جميع الورث، لا بد ان يرضى جميع الورث. نعم،
جزاك الله خير. فصيح ام راشد تقول انها يعني تعبت ومرضت في مرض السرطان، يقول تعالجت منه، وتقول انها يعني من اقرب الناس لها، وتقول ان يعني امها و أخواتها هم من يعني تسببوا لها بهذا المرض حتى يأخذوا راتبها وغير ذلك. فتقول فالشيخ هل يجوز أن تدعو يعني عليهم أو أن تكتب وصية أنهم لا يحضرون جنازتها وليس لهم شيء من تركتها؟
الحمد لله، أولا أختي الفاضلة أنت واضح بأنك مبتلى، والدنيا هذه دار ابتلاء، فالله جل وعلا يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. ولذلك أكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون، ولو بد أن تعلم بأن هذه الدار دار ابتلاء ودار أمراض وأعراض ودار أزمات ودار نكبات. هذه الدنيا طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. الأمر الثاني أخت الفاضلة، لا بد أن تحتسب الأجر حتى لا يذهب عليك الثواب والأجر، فكل ما تتعرضين له هذا في ميزان حسناتك وأجر لك، وتنتظمين في سلك أولياء الله والصالحين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل، ويبتلى المرء على قدر دينه. الأمر الآخر، احمد الله عز وجل اللي جعلك مظلومة وما جعلك ظالمة، ترى هذه نعمة من نعم الله. بعض الناس سبحان الله العظيم يعيش حياة دائما في سلامة، ثم يكون خيار أمامه أو خيارات يختار الظلم والعياذ بالله، فأنت الحمد لله مظلومة ولست ظالمة، وهذه نعمة. كثير من الناس يعني ما يتفكر في هذا، الحمد لله اللي جعلك مظلومة وما جعلك ظالم. هؤلاء الذين يظلمونك هؤلاء مساكين، تأخذين من حسناتهم ويأخذون من سيئاتك، نسأل الله السلام والعافية. أمر الآخر، بالنسبة لبعض الوصايا ما يحضرون جنازة أو كذا، ماذا تستفيدين منها؟ أنت لما إن شاء الله بعد عمر طويل تنتقل إلى الدار الآخرة، خلاص أنت في دار جزاء، ما تدري لعلهم يتوبون، لعلهم يتذكرون، لعلهم يتعظون، لعلهم يستعتبون، ما تدرين يعني لعلهم يتأثرون بشهود جنازتك ويتوبون إلى الله عز وجل. كم من إنسان عاق، كم من إنسان مؤذي، لما مات من آذاه ومات من عقه وشهد جنازته تاب إلى الله. فاتركي مثل هذه، لأن هذه وصايا لا تنفذ، هذه وصايا أن تصفحي، لأن الله تعالى يحب الصفح، يحب العفو.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. نعم وفيصل تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فيصل.
طيبين جزاكم الله خير من حسناتكم أنت والشيخ والإخوان وياك. الله سلم على شيخ واي، سلم عليه.
الله يسلمك فيصل.
شيخ إن شاء الله ناويين إن شاء الله العمرة.
الله يتقبل.
سؤالي شيخ، أيما أجر، بداية رمضان، نص رمضان، ولا نهاية رمضان؟
إن شاء الله.
والله ما أدري عاد. والله ناوي ان شاء الله اني موجود، واذا الله رزقنا ان شاء الله بنروح، وان شاء الله ما بنساكم الدعاء بعد ان شاء الله.
جزاك الله خير. الله يحفظك فيصل.
سلم على الشيخ وايد وقول له بعد ان شاء الله ما انسى، ان شاء الله ما انسى للموت، ما انسى من دعاء ان شاء الله.
جزاك الله خير.
والله فضل علي وتعلمت النوايا الشيخ، جزاه الله خير.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير فيصل، حياك الله. الشيخ سؤال فيصل يقول، ايهما اكثر اجرا، ان يذهب للعمره في بداية رمضان أو منتصف رمضان أو آخر رمضان؟
الحمد لله، طبعا العمرة في رمضان لها فضل، قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عمرة في رمضان كحجة إليه، والأفضل راجع إلى حال الإنسان بما يستطيع ويتيسر له، فإذا كان يتيسر له في أي وقت في رمضان لا شك العشر الأواخر أفضل، حتى يقوم الليل هناك ويحرص على تحري ليلة القدر إن أمكنه، يبقى العشر الأخير من رمضان، ولم يتيسر له ففي أي وقت من أيام رمضان.
جزاك الله خير فضيلة. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول الزوجة طيبة وحنون لكن تنفق من مالي تتصدق به إلى كل من طلب منها ذلك، ولكن كي لا أقلقها وحال أن لا أمنعها رغم أن يقول لست غنيا، فلا أدري ما أقول لها.
الحمد لله، أولا لا يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها، يعني من نقود زوجها، إلا بإذنه، وهذا اعتداء منها على مال زوجها، ولذلك يجب على كل امرأة أن تفهم هذا الأمر، ولا يجوز للمرأة أن تأخذ من نقود زوجها فتتصدق بذلك إلا إذا أذن ورخص لها في ذلك. أما ما يتعلق بالطعام فإن كان زائدا فنعم تتصدق بما فضل من الطعام، ولها الأجر ولزوجها الأجر حتى وإن كان من دون إذنه، لأن الطعام يفسد يسرع إليه الفساد، فتتصدق بما زاد لا بما هو من الضروريات أو الحاجيات. ولذلك ما دمت أنت فقير أو يعني مثلا متوسط الدخل، فيجب عليك إذا يعني يجب عليك أن تنبه زوجتك إذا كنت كارها لهذا غير راض وترى بأن يؤثر على نفقتك الواجبة، أن تخبر زوجتك بهذا، وهذا حق مشروع، لابد أن تفهم الزوجة بأنه لا يحق لها أن تأخذ من نقود زوجها وأن تتصدق به، وما يعني يأتي به الزوج إلى البيت هذا صدق له، ما يضعه في فم امرأته صدق، ما يأتي به من ملابس طعام هذا صدق له على أهله، فتتنبه المرأة لهذا.
جزاك الله خير فضيلة. أيضا يقول، إذا كنت على جنابة وسمعت يقول صياح الديك، فهل لي أو هل يجوز لي أن أدعو لأنها رأت ملكا؟
الحمد لله، نعم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أرشد إلى أن من سمع صياح الديك أنه يدعو، أنه لأن الديك يرى ملكا، وإذا سمع نهيق الحمير يستعيذ لأنه رأت شيطانا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.